عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد، والبداية بأبرز العناوين. بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ لأنه لا يوجد تهديدات لأمنها. انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية وسط إجراءات أمنية مشددة. السلطة الفلسطينية تدعو الجهات الدولية إلى الانضمام للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة. البداية من روسيا، حيث أكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، جرى خلالها تبادل صريح للآراء فيما يتعلق باعتزام القيادة الفنلندية التقدم بطلب للحصول على عضوية ناتو. وأشار الرئيس الروسي خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب الفنلندي إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، حيث لا توجد تهديدات لأمن فنلندا. وضح أنه قد يكون لمثل هذا التغيير في السياسة الخارجية للبلاد تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية التي بنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار وتعاون الشراكة، وكانت مفيدة للطرفين بحسب بيان الكرملين. من جهته قال الرئيس الفنلندي أنه من خلال الانضمام إلى حلف الناتو تعزز فنلندا أمنها وتتحمل المسؤولية، مشيرا إلى رغبة بلاده في حل المشكلات العملية الناشئة في ما يتعلق بالجوار مع روسيا بشكل صحيح ومهني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو الدكتور آصف ملحم، الباحث السياسي والاستراتيجي. بعد التحية دكتور، لماذا تصر فنلندا على الانضمام للناتو رغم تأكيدات الرئيس بوتين أنه ليس هناك تهديد لأمنها؟
فيما يتعلق بأوروبا حاليا وفنلندا خصوصا، على ما يبدو أنهم ما زالوا يعيشون حالة من الانفعال وحالة من الارتدادات العاطفية لا أكثر، وبالتالي هذه القرارات لا تقوم، يعني قرار فنلندا أو السويد لا تقوم على خلفية عقلانية ومنطقية. أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم جميعا وقلنا هذا في أكثر من مرة أن دماغ الناتو وعضلاته هي الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الولايات المتحدة ما زالت تصر على إمساك أوروبا بشكل عاطفي وانفعالي، وبالتالي هذه القرارات غير ناجمة في الحقيقة، غير ناجمة عن محاكمة منطقية، عن محاكمة عقلانية للموضوع، لأن روسيا لا تهدد فنلندا من زمن بعيد، وليس هذا فحسب، فكل حدود فنلندا الطويلة مع روسيا محمية جيدا من قبل الروس تحديدا، وبالتالي هذا الانضمام لا معنى له سوى نوع من الارتداد العاطفي الذي ستتركه في يوم من الأيام فنلندا نفسها، ستدرك أن انضمامها لحلف الناتو لن يجر عليها الكثير من الخير لأنها ستصبح في مواجهة مع روسيا بكل بساطة.
إلى أي مدى يمكن أن تتراجع فنلندا والسويد عن هذه الخطوة بعد تحذيرات موسكو؟
سيد الكريم، أعتقد أن الحوار مفتوح، يعني بين الطرفين، بين الولايات المتحدة، بين عفوا الدول الأوروبية عموما وفنلندا والسويد وروسيا خصوصا، وأعتقد أن الأمور يعني في لحظة ما يعني سيجدنا حلا ما، وقد يتراجعون عن هذا الأمر، لأن بكل بساطة لا أحد يهدد فنلندا، لا أحد يهدد السويد، هم تعيشان بسلام يعني، والأفضل لهم البقاء في حالة الحياد يعني، ولا ووجودهم في قلب هذه المعركة وهذه المعمعة بين روسيا والناتو لا معنى له بكل بساطة. فالتراجع ممكن، خاصة وأن نفس الدول الأوروبية في حلف الناتو منقسمة فيما بينها، يعني تصريحات تركية بأنها ضد مثلا انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وقد تبرز دول أخرى وتكون ضد هذا الانضمام أيضا، وبالتالي الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت، والعبور من الحالة الانفعالية العاطفية إلى الحالة العقلانية المنطقية يحتاج بكل بساطة إلى بعض الوقت.
ما تأثير انضمام فنلندا والسويد على الأمن في أوروبا، خصوصا بعد تأكيد موسكو أن هذه الخطوة ستؤدي لعسكرة الشمال؟
سيد الكريم دائما كان يعني منذ الحرب العالمية الثانية كان هناك نوع من إنسان صحة تسمي المنطقة الحيادية التي تفصل روسيا عن الناتو. هذه المنطقة كانت فنلندا جزء منها، كان دول البلطيق جزء منها، بيلاروسيا، أوكرانيا، دول شرق أوروبا، بلغاريا، رومانيا إلى آخره. الآن يعني عندما يصبح الناتو على الحدود المباشرة مع روسيا، فيجب أن نفترض مسبقا أنها ستحصل صدامات بين الطرفين، بين روسيا وحلف الناتو، وبالتالي يعني هذا الأمر لن يجر خيرا على أحد بكل بساطة.
في لبنان انطلقت الانتخابات النيابية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر الجيش والقوى الأمن الداخلي. وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون عقب الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في بيروت إن الاقتراع واجب ولا يمكن للمواطن أن يكون محايدا في قضية أساسية كالانتخابات، خصوصا أنها تتكرر كل 4 سنوات. من جهته دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا، معربا عن أمله أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبلاد. المزيد ينضم إلينا من بيروت السيد داروني ألف الكاتب والإعلامي اللبناني. أهلا بك سيد الكريم، كيف تقرؤون الانتقادات الموجهة لقانون الانتخابات اللبناني الذي وصفه الكثيرون بأنه يكرس الفرز الطائفي؟
طبعا هناك إصلاحات يجب إدخالها على قانون الانتخاب في لبنان، فهو اعتمد النسبية شكلا، إنما اعتمد النظام الأكثري في التنافس داخل اللائحة الواحدة، وبالتالي أخرجنا من منطق المحدلة ليدخلنا إلى منطق النحر المتبادل لأعضاء اللائحة الواحدة. من منطلق إصلاحي لابد من طرح موضوع قانون الانتخاب أمام المجلس النيابي الجديد، والنموذج المحتذى أو الممكن أو المطلوب يجب أن يكون قانون خارج القيد الطائفي يعتمد الدائرة الكبرى، لأننا كلما وسعنا بهذه الدائرة أصبح طموح المرشح متجها نحو قضايا استراتيجية ووطنية، وكلما قلصنا هذه الدائرة أدخلنا المرشح في قضايا الزقاق والشارع والبناية والعائلة والطائفة والمذهب.
ما هي الخريطة السياسية الجديدة التي يمكن أن تفرزها هذه الانتخابات خصوصا بعد مقاطعة تيار المستقبل؟
هناك 3 اتجاهات لخيارات تيار المستقبل والطائفة السنية الكريمة. هناك من يقاطع تيمنا بما تمنى عليه يعني سعد الحريري مع حفظ الألقاب، وهناك طبقة أخرى من السنة ستذهب لتشارك في هذه الانتخابات بعد أن تعرضت لما يشبه يعني الترغيب يعني الممنهج لسفير المملكة العربية السعودية في بيروت الذي زار المناطق وأعطى كلمة سر في تشكيل هذه اللوائح. والطبقة الثالثة ستكون متماهية ومتحالفة مع الثنائي الوطني، أعني به حزب الله وحركة أمل في المناطق المشتركة.
طب إلى أي مدى يمكن أن تسفر هذه الانتخابات عن تغيير للواقع السياسي في البلاد؟
لا أعتقد أن هناك تغيير سياسي بالمعنى الجذري في المجلس النيابي الجديد. المتوقع أن تكون يعني القوى المقاومة والممانعة وتلك المتحالفة معها ستحظى ربما بأكثرية طفيفة أو أكثرية قليلة، إنما للأسف الشديد سننقل الأزمات والشحن الطائفي من الشعار الانتخابي قبل الاستحقاق إلى داخل المجلس النيابي، وبالتالي سيكون ربما من المتعذر أن تتفق الأكثرية مع الأقلية على اسم رئيس الحكومة وعلى بيان وزاري وربما على اسم رئيس الجمهورية. كل ذلك لأن لبنان لديه ما يسمى ديمقراطية توافقية يمكنها أن تتحول من نعمة إلى نقمة.
دعت السلطات الفلسطينية الجهات الدولية إلى المشاركة في التحقيق في واقعة مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين. وقال عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن السلطة ترحب بمشاركة كل الجهات الدولية في مجريات التحقيق في اقتيال شيرين أبو عاقلة، وذلك بالتواصل مع نيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص التي أصدرت يوم أمس تقريرها الأولي. وشدد الشيخ على أن تصرفات القوات الإسرائيلية بحق حشد الفلسطينيين خلال تشييع جثمان أبو عقلة تعزز موقف السلطة الفلسطينية الرافض لمشاركة إسرائيل في التحقيق. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله سيد عبد الإله الأثيرة عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا بك سيد الكريم، ما هي فرص إجراء تحقيق دولي في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وما الهدف منه، وما الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا التحقيق؟
تحياتي لكم لوكالتكم ولكل المستمعين الكرام. أعتقد أنه سمعتم الآن اعتراف أحد الجنود الإسرائيليين أنه هو من صوب النار عليها، وذلك عن طريق صحيفة هارتس الإسرائيلية. بالتالي شيرين قتلت عمدا، لأن المخيم جنين هو هدف استراتيجي للإسرائيليين، وبالتالي هم يمهدون لاجتياحه اجتياح كامل. نحن بالسلطة الفلسطينية وبمنظمة التحرير الفلسطينية واثقين من معلوماتنا، لذلك كان كل البحث الجنائي أو البحث في التشريح واضح وأمام العالم كله، وواضح الطلقة، وأنا رأيتها بعين عيني ورأيت وين كانت قد صودت. نحن نرحب بأي جهة دولية تريد أن تشاركنا، ولكننا نرفض مشاركة الإسرائيليين.
هناك قلق إسرائيلي من تداعيات الاعتداءات الموثقة للشرطة الإسرائيلية على جنازة أبو عقل، هل هذا القلق مبرر برأيك؟
لا، غير مبرر طبعا. يعني أنا بدي أقول لك أنه إسرائيل بتعيش حالة من التخبط، سواء التخبط السياسي أو التخبط بأداء المهمات الأمنية والعسكرية. ما جرى في القدس كانت جنازة شعبية حملوا النعش. أخاف إسرائيل حقيقة، أنه النعش أخاف إسرائيل لكم الجموع الهائلة اللي شيعت هذه الشهيدة البطلة، فخافوا منها وهي في النعش. بالتالي لذلك أنتم رأيتم بأم عينكم كيف كان الهجوم على الناس، وكيف كان الهجوم على الناس، وكيف ضربوهم بالعصي، وكيف أطلقوا القنابل داخل المستشفى. هذا عمل همجي. أنا أعتقد الإسرائيليين يتخبطون.
كيف تخدم هذه الاعتداءات الموثقة مسار التحقيقات وضمانة تسير التحقيقات بشكل عادل؟
نحن نرحب كما قلت لك بالطرف الخارجي،
يجي يشاركونا. أي جهة دولية تحب تشارك وتطلع على كل التحقيقات، وكل التحقيقات ستكون مفتوحة.
ولكن تفضلوا يعني لوزارة العدل، وأمس أعلن وزير العدل ذلك. أهلا وسهلا في أي جهة تحب المشاركة.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قال عضو المجلس السيادي الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان عبد الباقي عبد القادر الزبير إن المنظمات الطوعية كان لها دور بارز في التصدي لكثير من الأزمات التي مرت على العالم في الفترة الأخيرة، وأكد على التزام الحكومة الانتقالية في بلاده بكل الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف التي تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، بحسب ما نقل موقع صحيفة الانتباه. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا تهتم بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب. وعرب بيسكوف عن ثقته في أن الأساس الذي وضعه الرئيس الإماراتي الراحل خليفة بن زايد آل نهيان سيتم الحفاظ عليه في المستقبل، واعتبر ذلك انعكاسا للسياسة الخارجية المتوازنة لدولة الإمارات، خاصة فيما يتعلق بدول المنطقة وأقطاب العالم الرئيسية على وجه الخصوص مثل روسيا. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ لأنه لا يوجد تهديد لأمنها. انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية وسط إجراءات أمنية مشددة. السلطة الفلسطينية تدعو الجهات الدولية إلى الانضمام للتحقيق في مقتل شيرين أبو عقلة.
الآن إلى جولة مع أخبار الاقتصاد. وافقت منظمة أوبك على زيادة حصة العراق التصديرية بمقدار 50,000 برميل يوميا بدءا من يونيو حزيران المقبل. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ممثل بلادها في المنظمة محمد سعدون أن سقف إنتاج العراق من النفط ارتفع إلى 4.5 مليون برميل يوميا. وأضاف أنه ستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو تموز وأغسطس آب وسبتمبر أيلول بمقدار 50,000 برميل عن كل شهر، وبالتالي يصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي. أعلنت لجنة تنظيم الطاقة والمياه في بلغاريا أن سعر الغاز الطبيعي لشهر مايو أيار ارتفع بنسبة 14% تقريبا. وبحسب وكالة الأنباء BTA فإن سبب زيادة أسعار الغاز في بلغاريا هو تعليق الإمدادات من قبل شركة غازبروم الروسية. أشار تقرير إعلامي روسي إلى أن بورصة موسكو قد تطلق تداول عملات جديدة بما في ذلك الدرهم الإماراتي. وبحسب ما نشر موقع RBC نقلا عن مصادر، فإن البورصة قد تطلق تداول عملات جديدة، وذلك على خلفية العقوبات الغربية وتراجع أحجام تداول الدولار والقيود المفروضة على العملات في روسيا، حيث تخطط بورصة موسكو لتوسيع قائمة العملات المتاحة على الموقع في المستقبل القريب. أعلنت مجموعة اتصالات الإماراتية عن استحواذها على 9.8% من أسهم شركة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار. وقالت فودافون في بيان لها إنها تتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع شركة اتصالات الإماراتية وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية. وأكدت أنها لا تعتزم تقديم عرض لشراء شركة فودافون، مشيرة إلى أنها تدعم بالكامل استراتيجية الأعمال الحالية للشركة ومجلس إدارتها وفريق إدارتها الحالي. الآن إلى مجموعة من أخبار الرياضة. توج فريق ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5، وبذلك عاد ليفربول رقم تشيلسي الفائز باللقب 8 مرات أيضا، بينما يحمل أرسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس إنجلترا بواقع 14 لقبا، متفوقا بفارق لقبين على وصيفه مانشستر يونايتد. تأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل منهما في مباراة الإياب للدوري نصف النهائي. ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المغربي الوداد البيضاوي في المباراة النهائية التي تقام في 30 من شهر مايو أيار الجاري على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ومن المعروف أن برشلونة الإسبانية يرغب في التعاقد مع ليفاندوفسكي بدءا من الموسم المقبل لمدة 3 مواسم، لكن ما زال في انتظار موافقة ناديه على بيعه للتقدم بعرض رسمي.
تأهلت التونسية أنس جابر لنهائي بطولة روما للتنس للسيدات بعد فوزها على الروسية داريا كاستاكينا بمجموعتين لواحدة بوقع 6-4 و 6-1 و 7-5. ومن المقرر أن تلتقي أنس جابر يوم الأحد في نهائي البطولة مع البولندية أغا شيفانتيك المصنفة الأولى عالمياً. والآن مع الأخبار الخفيفة. يخطط طبيب في الهند لإجراء عملية زراعة رحم في امرأة متحولة جنسيا بغرض تمكينها من إنجاب الأطفال. ويسعى الطبيب ناريندرا كوشيك المقيم في نيودلهي لإجراء الجراحة في عيادته باستخدام عضو تم التبرع به من متبرع حي أو ميت وفقا لصحيفة ذا ميرور البريطانية. من جانبه قال الطبيب البريطاني البروفيسور روبرت وينستون أنه لا يتفق مع كوشيك الذي أكد في تصريحات لذا ميرور أن العملية خطيرة للغاية. وأكد وينستون أن المشاكل ضخمة وستكون عملية صعبة للغاية وما زال لا يوجد عنق رحم أو مهبل يسمح بقناة الولادة. حقق علماء أمريكيون اختراقا علميا وهو تمكنهم من إعادة عيون ميت إلى الحياة، وتمكنت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية عين أحد الأموات الذي تبرع بها من الاستجابة للضوء لمدة تصل إلى 5 ساعات بعد وفاته. وأظهر الاختبار أن عيون الميت أرسل إشارات تشبه تلك المسجلة من الكائنات الحية، وتشكل هذه الخلايا العصبية في شبكية العين جزءا من الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي. ويثير هذا الاكتشاف الذي أجراه باحثون أمريكيون إمكانية استعادة خلايا أخرى للجهاز العصبي المركزي في المستقبل. أثرت الإعلامية والكاتبة الكويتية الشهيرة فجر السعيد جدلا واسعا على مواقع التواصل عقب ظهورها رافعة الحذاء في أحد برامجها وتلويحها به وإبداء رغبتها برميه على سيدة لم تكشف هويتها. ولم تكشف الإعلامية الكويتية عن السيدة المقصودة بحديثها، وانتقد النشطاء تصرف السعيد وتعليقها ووصف البعض رفع الإعلامية للحذاء في البرنامج بأنهم قلة احترام وقلة رقية. توج الفيلم التونسي عصيان لمخرجه جلال الدين السعدي بالجائزة الأولى جائزة أفضل فيلم طويل في ختام الدورة الرابعة من مهرجان قاب السينما فن. المزيد في هذا التقرير.
قل للجلاد صوتك يوجع.
عصيان فيلم طويل من بطولة أمينة بديرية ومحمد حسين قريع ورمزي سليم وعبد العزيز بالقايد حسين ورياض حمدي وناجي لقمناوتي. ويشرح الفيلم في 105 دقائق المجتمع التونسي وعلاقة المواطن بالدولة والاحتجاجات الكثيرة وتأثيرها على المواطن والنظام. والفيلم تحصل على تنيت البرونزي في الدورة الأخيرة من مهرجان أيام قرطاج السينمائية. المهرجان ذاته حظي بمشاركة 21 فيلما في المسابقة الرسمية و26 فيلما تعرض للمرة الأولى في تونس و19 عملا في فن الفيديو و12 فيلما بتقنية الواقع الافتراضي. وحضر عدد كبير من نجوم الفن في تونس وفي العالم العربي، بينهم الفنانة المصرية إلهام شاهين والممثلين التونسيين هند صبري الرئيسة الشرفية لمهرجان قابس وظافر العابدين ونادية بوستة ونجيب القاضي. كما تحصل فيلم كل نجومك على صباطي لمخرجي هايك إيفازيان من لبنان على جائزة أفضل فيلم قصير. أما مسابقة هاكاثون الواقع الافتراضي فقد أسندت جائزة أفضل عمل لفيلم عبيد التكنولوجيا لعلياء يحيى وعبير بالطاهر، مع تنويه خاص لفيلم في الظل لسامي التومي وبلال العبيدي من تونس. كذلك أتيحت الفرصة خلال المهرجان لمواكبة مجموعة من اللقاءات الفكرية والماستر كلاسز مع مفكرين وصناع أفلام ومبدعين في مجال السينما والفنون البصرية. وترعى النجمة هند صبري المهرجان منذ تأسيسه وهي الرئيسة الشرفية له. وقالت مدير مديرة مهرجان مقابس السينمائي فاطمة شريف إن المهرجان قدم برمجة ثرية فنية متنوعة، وأكدت أنه بفضله أصبح لقابس سمعة سينمائية واسعة الصدى تستقطب أحدث الأفلام وأشهر النجوم في العالم. وأضافت أن هذا المهرجان يعمل على تنشيط الحياة الثقافية والسياحية في قابس الجميلة التي تمتاز بطبيعة خلابة باعتبارها واحة شاطئية تحمل هذا الدمج بين جمال البحر وروعة الواحات.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ لأنه لا يوجد تهديد لأمنها. انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية وسط إجراءات أمنية مشددة. السلطة الفلسطينية تدعو الجهات الدولية إلى الانضمام للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة. وفي الاقتصاد زيادة أسعار الغاز في بلغاريا بعد تعليق الإمدادات من روسيا. ورياضيا التونسية أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة روما للتنس. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.